بسم الله الرحمن الرحيم. فقر السلال مقابل المكاسب يوم الثلاثاء.
لا رديته
هو رديت بس تجد لدو
خلي بآخر الدرس.
السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ. بعدين ورد الدرس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الوضوء، وأن الوضوء عندنا هو عبارة عن غسلتين ومسحتين، وذكرنا الدليل على ذلك، وذكر المصنف أدلة ثلاثة: الإجماع بل الضرورة، وعندنا الآية الكريمة، وعندنا روايات خاصة. بعد ذلك دخلنا في مسألة مهمة، وهي عليكم السلام: ما هو حد الوجه الذي لا بد من غسله في الوضوء؟ وقلنا يوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، وهو أن الوجه هو عبارة من قصاص الوجه، من قصاص الشعر في الوجه إلى الذقن، وعرضا ما وقع ما بين الإبهام والوسطى. هذا هو القول الأول، وذكرنا أن القول الأول عليه أدلة. من ضمن الأدلة التي ذكرناها أن المفهوم العرفي بالنسبة إلى الوجه أنه ما يواجه ماذا؟ ما يواجه الآخر. وهنا نقول إن الشارع ترك لنا تحديد ماذا؟ تحديد الوجه، والعرف يصح لنا أن نعود إليه عليكم السلام، أن نعود إليه في تحديد ماذا؟ وأن قول العرف يكون ماذا؟ يكون حجة في تحديد معنى أن الشارع، هاي نسينا نذكرها أمس، معنى أن الشارع قد أحال تحديد الوجه إلى العرف. معناه أن الشارع لا توجد عنده لا حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية، وإنما أحال الأمر إلى من؟ أحال الأمر إلى العرف. بعد ذلك قلنا أنه توجد رواية وهي صحيحة زرارة، فصحيحة زرارة دلت على ماذا؟ دلت على أن المراد من الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن، وما اشتملت عليه الوسطى والإبهام. هذا ما ذكرناه ماذا؟ هذا ما ذكرناه بالنسبة إلى الآن. نريد أن نقول عليكم السلام، نريد أن نقول أنه بالنسبة إلى رواية زرارة بلا ريب، عندما قرأناها وقلنا بالأمس إخوان جرونا خط تحت ماذا؟ وما جرت عليه الأصبعان من الوجه مستديرا، فهو من الوجه. لقيتوها هذه؟ وقلنا أمس أن هذه الجملة شنو؟ جملة تأكيدية لما تقدم من قال الإمام سلام الله تعالى عليه: ما دارت عليه الوسطى والإبهام. فإذا إلى هنا يتضح ماذا؟ يتضح أن الرأي الأول الذي ذهب إليه المشهور هو هذا. هذا هو الرأي المشهور، وذكرنا الأدلة على رأي المشهور، وذكرنا تقريبا الاستدلال على رأي المشهور، ولكن خالفه الشيخ البهائي. ماذا قال الشيخ البهائي؟ آلة بالنسبة إلى الرواية المتقدمة أنتم قرأتوها خطأ، بل الرواية تشير إلى الشكل الهندسي المد للوجه، بمعنى أنك تفتح اليد وتضع وسطها في وسط الوجه وتجعل الوسطى على قصاص الشعر والإبهام على الذقن، ثم تقوم بتدوير ماذا؟ بتدوير اليد إلى أن يصبح الإبهام على قصاص الشعر والوسطى على ماذا؟ هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. فمثل قضية الفرجاء، الآن ترسم دائرة، هذا هو الوجه. انسأله يا أيها الشيخ البهائي، ما الذي حدا بك للذهاب إلى هذا القول؟ لماذا ذهبت علما إلى هذا القول؟ يقول مشكلة هي لأنه إذا لم نذهب إلى هذا القول، إذا لم نذهب إلى هذا القول معناه سوف ندخل النزعتين اللتين هما مكتنفتان بماذا؟ بالجبين. ولا يوجد أحد من الفقهاء يقول بدخول النزعتين في الوجه، فإذن احنا مجبورين وين نروح؟ إلى الشكل الدائري الذي رسمه لنا من؟ الذي رسمه لنا الشيخ البهائي. الفكرة صارت واضحة؟ درسنا من الآن يبدأ أخوان. الصور مال الشيخ البهائي ما طبقنا أمس، فنبدأ بتطبيقه حتى يقول: هذا ما عليه المشهور، وخالف الشيخ البهائي وذكر أن المقصود، شوي ساعدوني، وين المقصود يعني؟ لا بالرواية، لا بالرواية، محنا مشكلتنا كلها وين؟ بالرواية. أن المقصود بالرواية ضع بداية الوسطى على قصاص الشعر وطرف الإبهام على ماذا؟ ثم ثبت الوسط، وسط من؟ الكف. ثبت الوسط في المركز، هسه المركز أنتم حددوه الآن كذا، زين، في المركز، وحرك الإصبعين بنحو يصير الإبهام في موضع الوسطى. الإبهام وين راح يصير؟ قصاص الشعر يعني. فما يتحصل من دائرة على الوجه هو المقدار الواجب ماذا؟ الواجب غسله. وعلى هذا تكون الصحيحة متكفلة علما لبيان الدائرة الهندسية. هذه الدائرة الهندسية هي التي يجب غسلها في باب الوضوء، المتكونة من وضع الإصبعين على القصاص والذقن مع تحريكهما، وليست متكفلة لبيان حد الوجه طولا وعرضا. أصلا الرواية مو يمها الباب، مو طولا وعرضا، وإنما تريد ترسم لنا شنو. ثم أضاف، هذا السؤال اللي وجهناه لمن؟ للشيخ البهاء: لماذا ذهبت إلى هذا القول؟ ما الذي حدا بك أن تترك قول المشهور وتذهب إلى هذا القول؟ شي جاوبنا؟ يقول: ثم أضاف أنه بناء على ما فهمه المشهور يلزم دخول ماذا؟
نزعتين.
دخول النزعتين اللذان هما البياضان في حد الوجه اللازم غسله، لأن قصاص الشعر من ناحيتهما واقع فوقهما، مع أن وجوب غسلهما أمر ماذا؟ أمر غير محتمل. فكرة صارت واضحة؟ وين النزعتان شيخنا؟ يصدق قصاص الشعر لما يصدق؟ يصدق قصاص الشعر. إذن لابد تقول بما راجع الفتاوى، أكو واحد يقول بدخول النزعتين. فإذن هذا الذي حدا بالبهائي أن يرسم دائرة هندسية على الوجه لكي لا يدخل ماذا؟ لكي لا يدخل النزعتين. هذا كلام الشيخ البهائي، وقد رد من قبل الأعلام بردود أربعة، بعضها للسيد الخوئي رحمه الله وبعضها لغيره. أو يشترك السيد الخوئي مع غيره في هذه الردود. الرد الأول، الرد الأول، نحن نقول عندنا كبرى كلية، كبرى كبرى ما لها علاقة بحث، أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما يريد أن يوضح حكما شرعيا فهو يخاطب من؟ أحسنت، يخاطب العرف. بل الإمام في موارد كثيرة ينزل نفسه إلى مستوى العرف لكي يكون الإمام أحد أبناء العرف، لكي يفهم أبناء العرف ماذا؟ كلام الإمام. بمعنى أن الإمام سوف يخاطب العرف بلغتهم، إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. ماذا يقول القرآن الكريم؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، يعني لابد من لغة ماذا؟ مشتركة بين المشرع، بين الإمام، بين النبي الأكرم، وبين ماذا؟ وبين الناس. الآن إحنا نسأل بالنسبة إلى ما ذكره البهائي، هل يستفاد منه أن الإمام يخاطب أمثال الشيخ البهائي؟ ها؟ هذا واضح أن هذه الطريقة لا تتم إلا عند من يفهم بمن؟ يفهم بالهندسة، وأنه في رجال، وأنه هذه الطريقة طريقة عرفية؟ واضح ليست طريقة عرفية. وبعدين هذه القضية، أنت عندك مشكلة يا أيها الشيخ البهائي، انطلقت من عدم دخول النزعتين، أنت ما انطلقت من فهم الرواية. نعم الرواية توجد فيها كلمات اللي احنا قلنا جر جواها خط، بها كلمة مستديرا، كلمة ماذا؟ مستديرا، فهم منها باعتبار ذهنيته البهائي رحمه الله ذهنية هندسية، باعتبار هو عالم بالرياضيات وعالم بالفلك وعالم بالهيئة، فذهب إلى ذهنه ماذا؟ أنه يكون ماذا؟ يكون الوجه على شكل دائري، يعني قضية الفرجال. فنقول الإمام يتكلم بلسان العرف، والعرف لا يفهم ما ذكره من؟ ما ذكره الشيخ البهاء. ومن جهة أخرى نقول يا أيها الشيخ البهاء، هذه طريقتك، هسا احنا أبناء العرف، جيب مي بإيدك وتريد تتوضأ، شلون تتوضأ؟ لا هو يقول فرق، ها؟ واضح إن قل له هاي طريقتك في تحديد الوجه تكون قبل الوضوء لا أثناء الوضوء، بينما نحن نبحث عن حدود الوضوء، عن حدود الوجه وين؟ أثناء الوضوء لا قبل الوضوء. يعني هذا يكون يوقع ويجيب له قلم ويحدد الوجه، هذا واضح طريقة، يعني أن الشيخ البهائي نسأله بهذا السؤال، نقول له أنت من أعلام القرن الحادي عشر، زين يعني ايش قد قبلك؟ 900 سنة. قول ولا فقيه التفت إلى ما التفت إليه الشيخ البهائي، فإذا يتبين أنه بالنسبة إلى الفقهاء ساروا مسيرة العرف لو ما ساروا مسيرة العرف. إذا كما أن الإمام خطاباته خطابات عرفية، كذلك الفقهاء فهموا من الرواية فهم ماذا؟ فهم عرفي، اللي هو رأي المشهور الذي ذكرناه مفصلا بالأمس. إذن نقول للشيخ البهائي أن ما ذكرته لم يفهمه العرف، وإنما يفهمه فقط من درس الهندسة، فضلا أنه لم يلتفت إلى هذا القول غير الشيخ البهائي بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الفقهاء. هذا ماذا يكشف لنا؟ يكشف لنا أن الطبقة الأولى من الفقهاء التي عاصرت الطبقة الأخيرة من الرواة ما كان عندهم رأي آخر. لو كان هناك فهم لهذه الرواية. لا أقل أحد الأعلام المتقدمين الذين هم شاهدوا الرواة، يعني هم لاحظوا أفعال الرواة وهم فقهاء. لو كان هناك فهم آخر، يعني معقول يجي شيخ البهائي وراء 1000 سنة يجي يلتفت إلى شيء لم يلتفت إليه؟ واضح هذا الكلام لا يكون مقبولا. إذن يتبين أن المرتكزة، راح شوي أنتقل، أن المرتكزة بالنسبة إلى سؤالك أمس يا شيخ محمد، من قلت ليش المصنف قال الإجماع بلا الضرورة، تذكرون هذا الكلام؟ ليش قال هذا الإمام هذا الكلام؟ هو هذا اللي نريد نقوله، نقول كان هناك ارتكاز موجود عند الرواة، وهذا الارتكاز انتقل إلى من؟ إلى الفقهاء. فبالإمكان أن نقول، تتذكرون أمس قد ركزنا على الارتكاز؟ أمس ركزنا على الارتكاز ولا ما ركزنا؟ وقلنا يوجد ارتكاز، هذا الارتكاز بلا ريب مأخوذ يدا بيد إلى أن تصل إلى من؟ إلى أحد المعصومين الذين أنشأوا هذا الحكم الشرعي، فأصبح مرتكزا عند من؟ عند الرواة. هذا الارتكاز وصل إلى من؟ إلى الفقهاء، فأفتوا الفقهاء بناء على هذا الارتكاز. ولذلك قال المصنف إجماع بلا الضرورة، إجماع بلا الضرورة. إذن يتبين أن الأمر ماذا؟ أن الأمر أعمق من هذا، أن الأمر أعمق من أن تكون عندنا فتوى أو تكون عندنا رواية، بل يوجد ارتكاز. هذا الارتكاز بلا ريب يصلح أن يكون دليلا مستقلا على أن حد الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن وما اشتملت عليه الوسطى والإبهام عرضان. فإذا كلام الشيخ البهائي الإيمان به أو التسليم به لا يكون صحيحا، هذا يرد وهو رد عرفي، يعني أن الإمام يعتمد على العرف في فهمهم للأدلة. الرد الثاني، خلنا نقرأ واحد واحد. وفيه أولا أن التحديد الذي ذكره عليه السلام قصد به بيان طريقة ميسر تطبيقها حالة الوضوء، حالة ها، خلونا خط تحت حالة. أنت تريد تحدد الوجه وين؟ قبل الوضوء لو أثناء الوضوء؟ بينما طريقة الشيخ البهائي يمتى تقدر تطبقها؟ أما شلون تجيب مي بيدك وتخلي أصبعك هيك وتفرز؟ أصلا مي ما يثبت، أصبر شوية. يقول والميسر هو ما فهمه المشهور، يعني من القصاص إلى كذا، حيث يفتح المكلف إصبعيه ويضعهما على وجهه ويغسل ما بينهما من الأعلى إلى الأسفل دون ما فهمه قدس سره الشيخ البهائي، إذ لا يمكن تطبيقه ما ذكره البهائي إلا قبل الوضوء. ومن يريد تطبيقه حالة الوضوء يكون وضوءه مضحكا إلمن، ويجزم بعدم مطلوبيته شرعا. شلون هذا ما يبيده ويفتح أصابعه ويفر؟ شلون هذا يعني؟ هو صعب. بس احنا ذكرنا مقدمة، ذكرنا شنو مقدمة؟ وهو أننا نريد تحديد الوجه متى؟ أحسن، حين الوضوء. إذن إحنا حين الوضوء نريد تحديد الوجه بهذه المقدمة، ها؟ ما أجب ذهنكم في السؤال؟ هذا يصلح رد أن يكون على السيد الخوي رحمه الله. واضح؟ إحنا هم عندنا قصاص الشعر إلى الكذا وهذا هم كله قبل من؟ هذا هم قبل الوضوء. زين، بعدين المكلف هو وظيفته يحدد هذه لو يعود إلى الفقيه.
ويعود إلى الفقيه.
الإشكال الشيء معنى الاستدارة، يعني فسر الاستدارة شنو معناه؟
إحنا قلنا هو عالم بالهندسة، أنت بس ما كنت يا شيء حنا.
بس هو الاستدارة معناته الإحاطة، يعني ما أحاطت به، يعني في عند روايات أخرى تقول ما أحاطت بها، سوى يعني الاستدارة معناته أخذ بمعنى الدائرة، ورتب عليها هذه الفترة.
أي.
لكن اللي أحاط يعني أحاط بمعنى أو الاستدارة مو بمعنى ما أراده هو، يعني الشيء
هذا. العشيري.
قصدي يعني
الرواية
ما تقصد مثل ما
رادوا، هم ما أي إذا أنت مؤيد، أي هذا الرد الأول. الرد الثاني، الرد الثاني أخوان، عندما نعيد قراءة الرواية، لاحظوا يا الرواية راح نقرأها من جديد. ماذا قال الإمام؟ ما دارت عليه الوسطى والإبهام. هاي الواو اللي بين الوسطى وبين الإبهام بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ أحسنت. أن الواو التي بين الوسطى وبين الإبهام بمعنى مع. جاء زيد مع عمرو، جاء زيد مع عمرو، يعني جاء ماذا؟ سوية. الآية الرواية ماذا تقول؟ تقول ما دارت عليه الوسطى والإبهام. ركزوا وياي، الإمام يريد أن يشير في هذه الرواية إلى أن نقطة البداية، نقطة البداية، مثلا نقطة البداية احنا مثلا نرى بوجوب الإزدال ولا نرى جواز النكس. إذا كنا نؤمن بوجوب إزدال الماء من الأعلى إلى الأسفل، والواو بمعنى معه، إذن الإبهام والوسطى يبدأان سوية وينتهيان ماذا؟ سوية. ببيان آخر، أن نقطة الانطلاق للوسطى وللإبهام، نقطة الانطلاق للوسطى واحدة، ونهاية الوسطى والإبهام نهاية واحدة. هذا ما نستظهره من ماذا؟ هذا ما نستظهره من الرواية. ولا تناقشني بظهوره، ها؟ لا يصح لك أن تناقش الآخر لماذا استظهرت هذا. إذن هنا ما نستظهره من الرواية أن الإمام عندما قال ما دارت عليه الوسطى والإبهام، يعني الوسطى والإبهام انطلقا سوية ووقفا سوية. زين، تعال وياي إلى ما ذكره الشيخ البهائي، ها؟ ينطلقان سوية لو من البداية هن مفترقات، من البداية مفترقات. على رأي المشهور اثنين هن سوية، الوسطى والإبهام. على رأي البهائي لا، الوسطى أعلى والإبهام أسفل، فلا نقطة الانطلاق واحدة ولا نقطة النهاية واحدة. وهذا ما نستظهره من ماذا؟ وهذا ما نستظهره من الرواية. إذن الرواية في يا مقام، في مقام ذكر المعية، يعني الوسطى والإبهام يسيران سوية انطلاقا ونهاية. فما ذكره الشيخ البهائي بلا ريب يكون خلاف من؟ خلاف ظاهر الرواية. نقرأ هذا الثاني. وثانيا أن ظاهر قوله الوسطى والإبهام ما موجود بالكتاب، كتبوا الواو بمعنى معه، الواو بمعنى معه، يعني سوية. يقول أن كلا من الوسطى والإبهام يكونان من قصاص الشعر، وكلتيهما أيضا يكونان إلى، يعني نقطة البداية واحدة ونقطة النهاية، فهما يشتركان في القصاص وفي الذقن. بينما على رأي، بينما على ما ذكره الشيخ البهائي تكون الوسطى ماذا؟ على قصاص الشعر، والإبهام على ماذا؟ ولا تكون كلتاهما في نقطة مشتركة. قدرت أوضح الفكرة؟ زين. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث عليكم أخوان، زين شيخنا يا أهل أوسع على رأي شيخ البهائي، ها البهائي قال يابا الوسطى والإبهام تفتحن وواضح زين. يا أهل أوسع الوجه لو ما بين الوسطى والإبهام، يا أهل أغلب أنهما أوسع من الوجه، ها أوسع أوسع، فرح يدخلن شنو هذا. وفي بعض الأحيان واحد ده أصابع مثلا شنو، فرح يطلع من الوجه ماذا، بينما الإمام بالرواية شوف الإمام شو يقول، قال فقال الوجه، الوجه الذي قال الله وأمر بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم. إذن واضح أنت إذا خليت القضية دائرية، إذن بعضها يكون ماذا وبعضها يكون ماذا، فإذن ما صار عندنا تحديد منضبط للوجه، وإنما صار التحديد لمن؟ للأصابع. إحنا نريد نحدد الوجه، لو نريد نحدد الأصابع هذا من جهة، من جهة أخرى من إنسان إلى إنسان سوف يفترق الكلام. بعض الناس إذا كانت يده صغيرة مثلا لعله بعض الوجه سوف يكون خارجا، وبعض الناس لا، إذا كانت أصابعه طويلة راح يدخل حتى اللحية وياه. فإذا بناء على هذا الكلام هذه الضابطة ليست ضابطة متفق عليها من الناحية الخلقية بين البشر أبدا، وإنما سوف تفترق من إنسان إلى إنسان. إذا كانت أصابعك طويلة راح تدخل أجزاء كبيرة، إذا كانت أصابعك صغيرة راح تطلع أشياء. فإذا هذه، أما إذا قلنا من قصاص الشعر، إذا كل إنسان من قصاص شعره إلى ذقنه، ماكو بعد فرق بين شخص وشخص. نقول له أنت التحديد وين موجود صار؟ صار بوجهك أنت، مو عن طريق الأصابع، لأن الأصابع بلا ريب مختلفة. إحنا بيناتنا كبشر أكو بعض الناس وجهه مثلا كبير وأصابعه صغيرة، وبعض الناس بالعكس أصابعه طويلة ووجهه شنو؟ واضح هذا الكلام. فعلى كلامك يا أيها الشيخ البهائي لا نصل إلى ضابطة موضوعية بين البشر أجمع. شنو سؤالك شيخ؟
حتى المشهور نقرأ
بالعرض تحني العرض، لا المشهور يقول أنت شوف وجهك من قصاص الشعر إلى ماذا وما دارت عليه الوسطى والإبهام، لا من ناحية العرض بس مو من ناحية الطول. الطول ثابت، الطول ثابت ما دارت عليه الوسطى والإبهام، صغيرا كبيرا ما لنا علاقة به. هذا من جهة، من جهة أخرى إحنا بالنسبة إلى رأي المشهور قلنا تحديد الوجه ما يفهم به عرفا عن طريق ماذا، عن طريق ما يفهم، يعني ما يواجهك عرفا لا دقة. أنت جاي تروح للدقة العقلية، أنت روح للعرف. لا الشيخ البهائي شلون، لا لا ما جاي من ناحية تطبيقية، أنت والشيخ كلامكم واحد. الشيخ البهائي عنده فرجال، المشهور ما عنده فرجال، المشهور هيك يسوي، الإيد هيك يسوي. على رأي الشيخ البهائي لا، تفتح الأصابع يعني الإبهام والوسطى، فرق بين الفكرة صارت واضحة. الشيخ البهائي يقول فرجال، أما بالنسبة للمشهور ما عندهم يجي فرجال. واضح هذا يعني من ناحية تطبيق جدا واضح.
سيد الأخو الشيخ نفسه بيشتغل الاستدلال مقابل النوع، يقول بين يعني بين الوسطى والإبهام، يقول تعارض عليه.
أي طبعا، أي طبعا النوع.
يقول أن أكو واحد.
أي طبعا نوع الإنسان هو هذا الإشكال. هذا إشكال ذكرناه.
لا يعني مو إذا واحد مو مشكلة إنه هذا شيء يعني
ترى نلاحظ نوع الإنسان يعني طبيعي الخلق، مو ناخذ الإنسان يقول أن. وثالثا أن ما بين الإبهام والوسطاء لا يتطابق غالبا مع مقدار ما بين القصاص والدقن، فقد يكون أكبر ولعله هو الغالب، فيلزم وجوب غسل مقدار أكبر مما بين القصاص والدقن طولا، وقد يكون أقل فيلزم غسل مقدار أقل من ذلك، وكلاهما مما لا يلتزم به، وكلاهما مما لا يلتزم به. عوف العربة ما عندنا إشكال على العربة، بس الإشكال وين راح يصير؟ طولا. يعني من كانت أصابعه قصيرة بعض الجبهة راح تطلع ولا ما تطلع؟ ما راح نغسلها.
بس يعني الوجه اللي قال من
الدقن، سيدنا
الكلام
وصل الشعر
الى الدقن هذا الطول، والعرض ما دات عليه
وصل. اي خلاص، احنا الان الاشكال وين راح يصير؟ الاشكال راح يصير على الطول، لا على الطول. بعض الجبهه سوف يخرج بلا ريب اذا كانت اصابعه. ورابعا هذا اللي ذكرناه بالبدايه، ما هو الدافع الذي دفع الشيخ البهائي للذهاب إلى ماذا؟ إلى الدائرة الهندسية، هو دخول النزعتين. فهنا نقول بالأمس، نرجع إلى التعريفات أخوان، ماذا عرفنا النزعتين؟ البياضان. وقلنا أحد التعريفين، أحد البياضين المكتنفين بالناصية، هذا تعريف النزعة، أحد البياضين المكتنفين بمن؟ بالناصية. ما هو المراد من الناصية؟ المراد بالناصية هي قصاص الشعر في مقدم الرأس، هذا تعريف لغوي أول، تعريف لغوي ثاني، أو منبت الشعر في مقدم الرأس، أو منبت الشعر وين؟ في مقدم الرأس. فهنا نقول للشيخ البهائي، ليس المراد من قصاص الشعر هو مطلق قصاص الشعر، وإنما المراد من قصاص الشعر الذي يكون في مقدم ومنبت الرأس، هاي الناصية هنا. فهنا لا نقول أو لا يقول أحد أن المراد من قصاص الشعر مطلقا، وإنما قصاص الشعر ماذا؟ الذي يكون في مقدمة الرأس. إذن أساسا النزعتان يكونا خارجين عن من؟ عن الوجه من البداية. فنحن لم مو شيخ البهائش إجا بذهنه كل قصاص شعر في الوجه فهو لا بد من غسله، نقول له ماكو كل، نقول فقط قصاص الشعر الذي يكون في مقدم الرأس. فإذا الشيخ البهائي تبين أنه لم يكن لديه تحديد من البداية ما هو المراد من قصاص الشعر، أما لو حدد المراد من البداية أن قصاص الشعر ما يكون في بداية منبت الرأس، بعد لا يأتي إلى هذا الإشكال مال الدائرية وقضية الفرجال وقضية الكذا الذي حدا به هو دخول ماذا؟ دخول النزعتين. فإذا لا نقصد من قصاص الشعر هو ماذا؟ هو مطلقا. زين، يقول ورابعا أنه على فهم المشهور لا يلزم دخول النزعتين كما أفاد، إذ المقصود من قصاص الشعر هو بداية منبت الشعر من مقدم الرأس، واضح، وليس من بدايته الشاملة للنزعتين. مو هو قال على رأي المشهور راح ماذا تدخل؟ سوف تدخل النزعتان على رأي المشهور. يا بليش يقول مهم قاله طولا من قصاص الشعر إلى الدقن، إذن النزعتان دخلتان. يقول لا، وليس من بدايته الشاملة للنزعتين، بل من بداية منبت الشعر في مقدم الرأس، ومعه فلا يلزم دخول النزعتين في المحدود. يا هو المحدود، يعني ما يجب غسله الذي هو الوجه. فإذا يتبين أن ما ذكره الشيخ البهائي لا يمكن الالتزام به. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، وهي نقطة كذلك مهمة لأنها محل ابتلاء، ولا بد أن نفرق ما بين حكم الرجل وحكم المرأة على ما يأتي تفصيله. أنه بالنسبة إلى غسل الوجه إلى هنا حددنا المراد من غسل الوجه أنه من فصاص الشعر إلى الدقن، وعرضا مثلا ما اشتملت عليه الوسطى. زين، من ما هي نقطة البداية؟ يعني ما هي نقطة بداية وضع الماء؟ ما هي نقطة بداية وضع الماء؟ أنت بيدك الماء، يصير مثلا من يم أنفك وتبدي بعدين تمسح من فوق، لو لابد من أعلى إلى الأسفل، هل يصح لك أن تنكس الماء من الأسفل إلى الأعلى؟ قولان في المسألة. المشهور ذهب إلى عدم جواز النكس بالنسبة إلى غسل الوجه، وأما بالنسبة إلى السيد المرتضى والحلي ابن إدريس في كتاب السرائر فقد ذهب إلى جواز النكس. إذن يتبين أنه يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا قولان في المسألة. هذا كله بالنسبة لمن؟ ها أخوان، غسل الوجه، ها غسل الوجه. إذن يتبين أن بعض أعلامنا ذهبوا لمن؟ ذهبوا إلى جواز النكس. هسه يوجد قولان، المهم وين نروح؟ المهم أن نذهب إلى الأدلة. المصنف يذكر لنا دليلا، وهذا الدليل لا يوجد فيه شيء جديد باعتبار أنه قد تقدم، بس شوي نقرأ من الكتاب. النقطة الثانية، وجوب البدء في غسل الوجه من الأعلى. قال المشهور بين الأصحاب وجوب البدء في غسل الوجه بالأعلى خلافا للمرتضى والحلي وغيرهما الذين ذهبوا إلى جواز النكس. طبعا جاي نتحدث وجوب جواز، وجوب جواز، واضح. واستدل للمشهور أو واستدل للمشهور بوجوه. الوجه الأول الأخبار البيانية. ما هو تعريف الأخبار البيانية؟ أنه أحد الرواة ينقل لنا فعل الإمام، ينقل لنا فعل الإمام. الدليل الأول الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كصحيح الزرارة المتقدمة حيث ورد فيها نقرأ: فأخذ الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه كفا من ماء فأسدلها. واضح السدود، يعني من الأعلى إلى الأسفل على وجهه، من أعلى الوجه، من أعلى الوجه. فشنو تريد دليل أكثر من هذا؟ هو جاء يقول من أعلى الوجه. فإذا بناء على هذا الكلام واضح أن البداية من ما لا تكون من أعلى الوجه، فهذا الحكم يدل على ماذا؟ يدل على وجوب، على وجوب أن يكون الغسل غسل الوجه من أعلى نقطة اللي هي فصاص الشعر إلى الأسفل. هذا كلام من؟ هذا كلام المشهور. شنو رأيك شيخنا؟ كن نروح شوية العلم الأصول، نروح العلم الأصول، ولا بد أن نقف على أفعال الإمام. معدنا قول وفعل وتقرير. فعل الإمام في الفعل وفي الترك يدل على ماذا؟ فعل الإمام بلا ريب أعم النية، أعم من الوجود. ترك الإمام يدل على عدم الحرمة، لعله كراهة. فإذا باعتبار أن الفعل ليس حاكيا عن المراد الجد دائما، الفعل لا يكون دائما متطابقا مع المراد الجد المن للفاعل. الآن أنت عندما تعطي صدقة إلى الفقير، ما أنت ما قلت أعطيك أو أعطيك هذه الصدقة من باب الاستحباب قربة، تقول هيك لو تنطيها لعله فعلك يدل على الوجوب، لعله يدل على الاستحباب، لعله يدل على الإباحة. فإذا لابد أن نحرز إذا أردنا أن نرى وجه الفعل، لابد أن نحرز ما هي نية الفاعل. سؤال والجواب عليكم، إذا كان قدامنا واحد يفعل فعلا نحرز نيته بلا ريب؟ لا يمكن أن نحرز نيته. فإذا الإمام إذا فعل فعلا نقول فعله لعل الإمام يريد الوجوب، ولعل الإمام يريد الجواز، ولعله يريد الاستحباب. فإذا فعل الإمام أعم منيا من الوجوب. إذا ترك الإمام تركا، إذا ترك الإمام شيئا في هذه الحالة، نقدر نقول تركه يدل على عدم الحرمة، لأنه لو كان حراما ما فعله، لو كان حراما الإمام لا يفعل ماذا؟ لا يفعل. زين، نقدر نحمل على الكراهة أنه لأن هذا الشيء مكروه تركه الإمام؟ نقدر. ليش؟ لأنه ترك الإمام أعم من أن يكون الفعل حراما، لعله الفعل شنو؟ مكروه. زين، ليش جاي نتردد شيخنا في فعل الإمام؟ بعد شنو يعني ما يكشف عن مراد الجد؟ ها خلي نوقف عد،
يعني هم دليل صار.
بعد إذا قال لك الإمام صلي، إذا قال لك الإمام صلي مثلا، تقول صيغة فعل الأمر ظاهرة في الوجوب، عندك دلالة جدية، عندك دلالة تصورية، تقول الإمام لو أراد الاستحباب مثلا لقيده، فإذا ما لا يقوله لا يريده، يعني ما. فإذا بالإمكان أن تتوصل إلى مراد الإمام الجدي، بالإمكان أن تتوصل إلى المراد الجدي لمن؟ للإمام. أما بالنسبة إلى الفعل لا يمكنك أن تتوصل للمراد الجدي لمن؟ للإمام. شلون توصل إلى مراد الجدي؟ هو ما جاي يتصرف حتى يقول لك ماذا؟ تعال أكشف لك عما في ذهني أو أكشف لك عما في بالي، ما قال لك. إلا إذا نصب قرينة، إلا إذا نصب قرينة يقول للسامعين سأنقل أو سأحكي لكم وضوء رسول الله الواجب، هنا نقول فعله يدل على الوجوب. أما إذا ما نصب قرينة على الوجوب نقول فعله يكون أعم من نيته، أعم من الوجوب والاستحباب. إذن هذه الرواية، رواية الزرارة، لا يمكن أن نتمسك ماذا؟ لا يمكن أن نتمسك بها. نقرأ هذا المقدار أخوان، يقول الوجه الأول الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فإنها تدل على أنه صلى الله عليه وآله قد أسدل الماء من أعلى الوجه، وفيه أن الفعل أعم من الوجوب. الآن عندنا محاولتين، عندنا محاولتان، المحاولة الأولى لإثبات الوجوب، ولكم في رسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والتأسي على نحو الوجوب، هذا من جهة. من جهة أخرى عندنا رواية يوجد في ذيلها اللي هي رواية زرارة، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. إذن عندي طريقين لإثبات ماذا؟ لإثبات الوجوب، يأتيان غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.